وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، موضوع خطبتنا اليوم عن جريمة بشعة شنعاء، وعن كبيرة مهلكة تستوجب غضب رب الأرض والسماء. كل ذنوب يغفر الله منها ما يشاء، إلا هذه الكبيرة المهلكة لا بد أن يدرك صاحبها من العقوبة وهو لا يزال بين الأحياء. قرينة الشرك سبب لرد الأعمال ومواجهة الأهوال ودخول النيران، وهي جحود للفضل ونكران للجميل ودليل الحمق والجهل وعنوان الخسة والدناءة وضعة النفس. إنها جريمة العصر، عقوق الوالدين. أولا، استمع معي أخي الحبيب إلى هاتيك النظر وهذه الزواجر، زواجر ونظر أتى على لسان سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، الإشرار بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فانظر كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قبل جريمة القتل. وفي الصحيحين أيضا: ما يزيدك عجبا، حديث رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين فقط، ولم يذكر ثالثا. وفي الحديث المتفق عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة: أي قاطع رحم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أمه فيسب أمه، أي كان مؤديا إلى أن يسب أباه وأمه بطريقة غير مباشرة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووهب البنات ومنع الوهات وكره لهم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي سنن الترمذي ورواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غضب الرب في غضب الوالد. وروى الإمام البياقي في شعب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. وفي صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عار. وفي صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، وعاق والديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وفيه أيضا صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق، والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال، والديوث. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق، والمنان، والمكذب بالقدر. ثانيا، معنى العقوق. العقوق لغة يعني القطع، وشرعا عكس البر. وربطه العلماء بمخالفة الولد لوالديه فيما يأمرانه ما دام لا يأمرانه بشيء محرم. وربطه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: عقوق الوالدين صدور كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. أي إذى للأب وللأم من الولد سواء بالقول أو بالفعل، هذا هو عقوق الولد. وبالرغم من شدة التحذيرات النبوية في بيان أن العقوق ثاني كبيرة بعد الشرك مباشرة، أشد من القتل والزنا وشرب الخمر، إلا أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرى أن العقوق أصبح متفشيا في كثير من بيوت المسلمين. ظلم كبير، ظلم كبير انتشر في بيوت المسلمين. وأي ظلم أكبر، وأي جريمة أشنع، وأي عمل أقبح من أن يربي الوالد ولدا حتى إذا شب عن الطوق وأصبح في مصاف الرجال، إذا به يقبل المعروف بالنكران، إذا به يقلب ظهر المجن على والده، إذا به يعلو صوته في البيت ولكن لا يجيب لأبيه دعوة ولا يطيع له أمرا ولا يخفض له جناحا، والعياذ بالله. وكم رأينا من أعين الآباء والأمهات الباكيات رجال ونساء طعنوا في السن وأصبحوا بعد أن أصابتهم الشيخوخة لا يقدرون على فعل شيء. واحد منهم يقف على قارعة الطريق من أجل أن ينتظر محسنا محتسبا يسوقه إلى المسجد، وأولاده لا يريدون أن يقطعوا لذيذ نومهم أولا وفي الأثر أنه إذا أصيبت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عشر خصلة أصابتها ريح حمراء وزلزلة ومسخا وقصفا وآيات متتابعات في نظام قد قطع سلكه وعد منهن. إذا بر الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه. عقوق الوالدين جريمة كبرى، فما مظاهرها؟ إن أردت أن تفهم معنى العقوق فاجعله موازيا للبر. البر من أعلى شيء إلى أدنى شيء، كل عنصر في عناصر البر إذا قصرت فيها أصبحت فيك شيء من العقوق. فمن مظاهر العقوق الكثيرة إبكاء الوالدين وتحزينهما والتسبب في ذلك وزجرهما ونهرهما ورفع الصوت عليهما ورفع اليد في وجههما والإشاحة في وجههما والتأفف والتضجر من أوامرهما. من مظاهر عقوق الوالدين عدم الاستئذان على الوالدين في الدخول، عدم استشارة الوالدين والاستضاء بآرائهما. من مظاهر العقوق عدم الإصغاء جيدا إلى الوالد أو الوالدة أو قطع الحديث أو الجدال معها أو إقامة الحجة عليها. من مظاهر العقوق أن يأمر الولد أباه أو أمه بكبس المنزل أو إعداد الطعام أو غسل الثياب. ومن مظاهر العقوق أن ينقد أو يعيب الطعام فيأتي بجريمتين: جريمة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط، وجريمة إساءة الأدب مع أمه. من مظاهر العقوق عدم مساعدة الوالدين في أمور المنزل من كبس أو إعداد أو تنظيف أو غير ذلك. وهذا والله لا ينقص من رجولة الرجل، بل إننا ربما نرى البنات والأولاد والشباب في الجامعات يقضون أوقاتا طويلة في الهواتف والمحمول أو على شبكات الإنترنت ولا تقدم وقتا لتساعد أمها في الطبيخ. من مظاهر عقوق الوالدين كثرة الانتظار خارج البيت والمكث خارج البيت طويلا، مما يغلق الوالدين ويزعجهما، أو أن يكونا في حالة يحتاج فيهما إلى ولده. من مظاهر عقوق الوالدين تقريب وتقديم الزوجة والأولاد في طعام أو كسوة أو مال على الوالدين. من مظاهر عقوق الوالدين الإساءة إليهما معنويا بأن يستحي من أن ينتسب إلى أبيه أو أن يسبب لأبيه شيئا ينقص من كرامته، بأن يقترب مثلا مالا من الناس ثم لا يقضي دينا فيأتي أصحاب الأموال إلى الأرض فيسبب له حرجا. من مظاهر العقوق أنه يأخذهم والعياذ بالله، وهذا في نظري غاية القبح ونهاية الشناعة وأمر يقف لهوله شعر الرأس ويقشعر من شدته جلود الأبدان، أن يأخذ والداه إلى دار العجزة أو دار المسنين أو تحت تأثير سكر أو مخدر يضرب أباه. وهذا لا يحدث إلا لغضب الأكباد قساة القلوب، ونهاية العقوق والعياذ بالله أن يقتل أباه. مظاهر كثيرة جدا. العنصر التالي وهو أسباب العقوق. ما الذي يؤدي إلى العقوق؟ مع أننا قد علمنا في اللقاء الماضي أن أقصر الطرق إلى الجنة وأسهلها وأوسط أبواب الجنة وأعظم كنز تملكه حتى تصل إلى الجنة بر الوالدين، وفي المقابل أعظم ذنب تلقى الله به بعد الشرك والعياذ بالله عقوق الوالدين. إذا لماذا ينتشر العقوق في بيوت المسلمين مع أن لسان الحال يقول
والديك وبرهما واصبر لأداء حقوقهما فإن الجنة والنار قد اندرجا في برهما وعقوقهما. السبب الأول الجهل بثمرات بر الوالدين في الدنيا والآخرة، والجهل بعواقب عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة. السبب الثاني عدم تربية الأولاد على تقوى الله عز وجل، وعلى أن يبروا آباءهم وأمهاتهم وهم صغار. لم يعود ولده على أن يقبل يده ولا أن يقبل رأسه. إذا رآه يتكلم مع زوجته بصوت مرتفع ينهاه، يزجره، يقول له لا تكلم أمك بهذه الطريقة، لا تحد النظر إليها، لا تنظر إليها نظرا، لا تقيم عليها الحجة. لابد أن يكون صوتك منخفض. عثمان بن عفان يقول منذ أن أسلمت لم أستطع أن أحد النظر في وجه أمي. وعبد الله بن عون ارتفع صوته على أمه مرة فأعتق رقبه. لا يجوز قلة التقوى وقلة التربية وعدم تشجيع الأولاد على البر. من أسباب العقوق أن يكون للوالد أب أو أم على قيد الحياة ليجد الأولاد. فقد يأمر الوالد أو الوالدة أبناءهما بالبر، ولكن الأولاد يرون أباهم لا يبر أباه، فهو يقول شيئا ويفعل عكسه. وما علم الأب أنه إنسان مريض غير سوي، باطل الأرض خير له من ظاهرها، وما علم أن تفريطه في حق والده وأن عقوقه لأبيه وأمه قرض، والله قرض سوف يرده له أولاده في المستقبل. من أسباب عقوق الوالدين عدم تقوى الله عز وجل في حالة الطلاق. ينفصل الزوج عن الزوجة وبينهما أولاد، فلا يتقي كل واحد منهما ربه، فيصبر كل واحد منهما مثالب الآخر. الأم تكره الأولاد في أبيهم، والأب يكره الأولاد في أمهم، والنتيجة أن الأولاد سيعقون الأب والأم معا. من أسباب عقوق الوالدين عدم العدل بين الأولاد والتفريط بينهما، فيمتلئ قلب الولد الذي يظن أو يرى أنه مظلوم بالكراهية بينه وبين أخيه، وما زاد الشيطان ينفخ في صدره حتى يوصله إلى العقوق. من أسباب عقوق الوالدين أيضا عدم تقوى الزوجة، وأنها تريد أن تستأثر بزوجها، بل ربما رأينا نساء تغار على زوجها من أمه، فهي تريد أن يكون ملكا خاصا لها، فهي لا تساعده على البر. وما تفكرت هذه المرة أن هناك امرأة أفنت حياتها من أجل إسعاد امرأة أخرى. الأم أفنت حياتها من أجل تربية ذلك الولد الذي يكون سببا لسعادة هذه المرأة. أسباب العقوق كثيرة وكثيرة جدا، وعلى العاقل أن يتدبر هذا الأمر وأن يجفف المنابع التي تؤدي إلى ذلك. ومن أسبابها ضيق العقل، يعني ضيق الأفق، كأن الرجل لا يريد أن يخطئ أولاده في البيت أبدا. إذا أوقع هذا الولد كوبا، أو إذا سقط منه شيء من الطعام يزجره وينهاه، نعم يا أخي ربي، لكن لكل خطأ مقدار يناسبه. قصة حقيقية حصلت في المملكة العربية السعودية، أن أحد الناس اشترى عساكم الله صالون أنتريه وهو جديد، وابنه الصغير لا يزال في دور الحضانة ويلعب في أحد الكراسي بالموس يقلد ذلك الممثل في ذلك ويظن أن هذا من الرجولة والعياذ بالله. تبا لمن عق والديه، أف لمن مات والداه غضابا عليه، أف له. هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه؟ أتبع الآن تفريطك في حق والديك أهينا وزفيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم آثرت شهواتك على النفس، إن غبت عنهما لحظة صرت في حبس، إن غبت عنهما لحظة صار في حبس، حياتهما عندك بقايا شمس، لقد رعاياك طويلا فرعاهما قصيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم سهر والداك معك إلى الفجر، يداريانك مدارات العاشق في الهجر، وإذا مرضت أجريا عليك دموعا لم تج، لم يرضيا لتربيتك غير الكف والحجر سريرا، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعالجان أنجاسك ويحبان بقاءك، إذا لقيت منهما أذى شكوت شقاءك، لا تشتاق إلى لقائهما ويشتاق إلى لقائك، كم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب أولادك طبعا، فأحبب والداك شرعا، ورع أصلا أنبت لك فرعا، واذكر لطفهما وحسن المرعى لك أولا وأخيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدق عليهما إذا كانا ميتين، وادع لهما واقض عنهما الدين، واستغفر لهما واستدم هاتين الكلمتين، وما طلب منك إلا يسيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعلم ربي أنني إذا أردت أن أشعر برقة في قلبي وأن أجعل دموعي تجري بسرعة بعد كتاب الله وسنة نبيه، أتصفح صلى الله عليه وسلم في القصص الواقعية عن عقوق الوالدة، وكيف تأتي رياح العقوق بكل مصائب الدنيا لمن عق والديه. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال إسماعيل: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أبر الناس وأعق الناس، فرأيت رجلا طاعنا في السن في عنقه حبل يستقي بدلو هو شاق على الإبل في ساعة الهاجرة والحر الشديد، رجل عجوز مربوط في عنقه حبل وافترق الحبل دل وبيلم من بئس، ومن ورائه شاب يمسك حبلا يضرب به ظهر ذلك الرجل. فقلت له: أما تتقي الله؟ أما يكفيك ما في عنقه من دل يستقي به في الهاجرة والحر الشديد؟ قال: ومع ذلك فإنه أبي. قال: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان يفعل مع أبيه، وهكذا أبوه كان يفعل مع جده. قال: وذهبت في الأحياء فرأيت رجلا أعرابيا في عنقه زنبيل، فيه رجل عجوز كأنه فرخ، كل ساعة يجلسه بين يديه يزقه كما يزق الفرخ. قلت له: من هذا؟ قال: أبي قد خلف وأنا أرعاه أطعمه وأسقيه. قلت: هذا أبر العرب. قال: ثابت بن كنان: رأيت رجلا يرعى صدقة مني عليك. رجل من الأعراب له شاب اسمه منازل، كان عاكفا على الخمر، يشرب الخمر ويكثر له، وكان أبوه دينا، فكان كثيرا ما ينصحه، ولكن ولده العاق لا يستجيب له. وفي ذات يوم ألح عليه في النصح، فغضب ذلك الولد السكيف وضرب أباه على وجهه، صفعه على وجهه، فبكى الوالد وأقسم بالله ليأتين الحرم يدعو على ولده هنا. وبالفعل ذهب إلى الكعبة ونادى وقال: يا من يأتيه الناس قد قطعوا البسيطة من قرب ومن بعد، يا من لا يخيب من يدعوه، جئتك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا ولدي مؤمل قد زاد في حقي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدست لم يولد ولم يلد. وما أنهى دعاءه حتى شل شق ولدي الأيمن. وقصة واقعية أخرى يحدث بها أحد الدعاة والناس ينظرون إلى أبطال القصة. قصة واقعية ليست حكايات ولا حواديت، لشاب كان يرعى لوالده الغنم، ورأى أصدقاءه يسافرون من أجل أن ينتظموا في الخدمة العسكرية، يكون عنده وظيفة عسكرية، فاستأذن من أبيه أن يترك ذلك الراعي حتى يأخذ هذه الوظيفة، فرفض أبوه وقال لا، وما زال الولد يسأل ويسأل حتى طلب من أبيه مرة فقال: ليس لي أحد غيري يرعاني، ليس لي أحد غيرك يرعاني. قال: سوف أسافر سواء وافقت أم لم توافق. قال: يا بني، أما القوة فليس لي قوة عليك، ولكن عندي سهم أوجهه في ساعة الصحر. وخطط الولد إلى أن يترك أباه في هذه القرية، وذهب إلى أحد أقاربه وترك الغنم مع أحد أصدقائه الذين يرعون الغنم وذهب. فلما ذهب ذلك الصديق لذلك الولد لهذا الوالد، وكان هذا الولد ضعيف البصر، قال: إن ولدك ترك الغنم وذهب من أجل أن ينتظم في الوظيفة العسكرية. فقام ذلك الرجل ضعيف البصر في ساعة السحر يجهز سلاحه الدعاء، فنادى: يا حي يا قيوم، هذا ولدي قد تركني، فأرني في ولدي ما يكره، وما لي إلا لحظات دعوات مستجيبات تشق عنان السماوات، فيا أيها الإخوة اجعلوها فيما يسعدكم في الحياة ما بعد الممات. دعا عليه وإذا بالإجابة الثورية، وإذا بولده يصاب بالعقل، واستقبله أقاربه في الطائف، قالوا له: ما بك؟ قال: تركت والدي من أجل الوظيفة، والآن فقدت بصري وفقدت الوظيفة، فمثلي لا يصلح إلى هذه الوظيفة، ردوني إلى أبي. فأرجعوه ودخلوا على الوالد في ظلمة الليل قبل الفجر، فأحس بصوت فقال: من هذا؟ أنت فلان؟ قال: نعم. قال: هل وجدت السهم؟ قال: نعم يا أبي، وجدته في عيني، وإذا بذلك الأب الحنون يبكي على ولدي ويقول: يا رب، لم أكن أقصد أن يصاب ولدي في عينه. وقام طوال الليل يركع ويسجد ويئن ويدعو الله عز وجل، ويأخذ من دموعه يمسح عين ولده، ثم يلحس بلسانه عينه، فما طلع الصبح إلا وقد رد السميع البصير وبصر لديه. البخاري كان أعمى ورد الله له بصر بدعاء أمه، أداها الخليل في نومها وقال قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك له. يا أخي حبيب، عقوق الوالدين لا يصده تقوى ولا حفظك للقرآن ولا خطبتك في المساجد ولا عملك في الدعوة. مهما كنت عالما عابدا تقيا، لكنك تقصر في حق والدك وأمك فهذه قاصمة الظهر. واستمع معي إلى تلك القصة الواقعية لأحد العلماء لا داعي ذكر اسمه. كان يرعى أمه ليلا نهارا ولكنه لم يكن قد حج، فإذا أتت أشهر الحج يستأذن أمه فتقول: يا ولدي ليس لي أحد غيرك يخدمني، أجل الحج إلى العام القادم ربما ترجع ولا تجدني. فظل يؤجل الحج سنوات حتى جاء أشهر الحج في عام وغضب على أمه وقال: كل عام تقولي نفس الكلام، والله سوف أحج هذا العام. قالت: يا بني إلى من تتركني؟ ليس لي أحد بعد الله إلا أنت. قال: والله سوف أحج. وتأبط كتابه وخرج ونوى الحج وسافر إلى بلدة بجواره فقال: أبدأ حجي بقيام الليل. ودخل المسجد بعد العشاء وصلى لله صلاة القيام، وجاء في هذه الليلة سارق يسرق أحد البيوت جيران المسجد، وبينما هو يسرق أوقع شيئا فاستيقظ أهل البيت فجروا وراءه، فكان أقرب مكان للبيت المسجد. فدخل المسجد فتصور الناس حول المسجد يحاصرون، فدخل الباب فوجد رجلا يصلي فوضع المال ثم تصور الجدار خرج على السور وينظر للناس في الظلام، فإذا بالناس دخلوا المسجد فوجدوا رجلا يصلي وخلفه المال المسروق. قالوا: عجبا، سارق يصلي. فأخذوا المال وأخذوه من الصلاة، وانتهز ذلك النص الفرصة فهرب. فظلوا يطلبوه طوال الليل ثم عرضوه على القاضي فأمر بقطع يده، ثم أمرهم أن يجعلوه على حمار يطوفوا به في القرية ويقولون: كل من سرق هذه عاقبته. فكان ينظر إليهم ويبكي ويقول: ما يسمعش كلام أمه ويتركها ويذهب يحج هذه عاقبته. وأختم الخطبة بقصة واقعية تلم القلوب، وبقى لنا قصتين يعني أنا أحب أن أقرأهما، لا ليس عندي قدرة أن أحكيهما، أقرأهما بعد الصلاة، رسالة وقصة واقعية. أما القصة هذه الواقعية فحدثت في المملكة العربية السعودية. شاب غني جدا وتزوج فتاة لكنها كانت جميلة جدا لكنها فقيرة جدا. فبعد أن تزوجها ماتت أمه، فبدأ يظهر وجهها الكالح ودخلت أسرتها من الفقر إلى الغنى والخلف والحشم، ثم بدأت تسيء إلى والده في المعاملة أمام زوجها وزوجها لا يحرك ساكنا، وما زالت تغني بزوجها حتى جعلته يذهب ليحجر على أبيه في المحكمة لأن أباك طعن في السن، وكان القاضي عنده دين فرفض وقال: لن تستطيع أن تستمتع بأموال والدك إلا بعد موته. فرجع إلى زوجته يخبرها بذلك فقالت: إذا فلنتمتع بمال أبيك. قال: ما تقصدين؟ فظلت تقول له: لا أقصد شيئا، تقص عليه حكايات ليس لها أساس من الصحة عن أناس انتقلت حياتهم إلى النعيم بعد وفاة الوالد وأخذوا الطبري وقال ماذا تريدين؟ أتريدين مني أن أقتل أبي؟ فقالت لا لست أنت بل غيرك. فغضب غضبا شديدا ولكنها قامت تهدد بعد أن علمت أنه قد أصبح كالخاتم في أسطولها وأنه يتعلم بها ولا يستطيع أن يتركها، خاصة أن له ولد عنده 10 سنوات عنده مشاكل في النطق لا يتكلم. قال سوف أترك لك الولد وأترك لك البيت ولن تجدني. وما زالت توسوس إليه في لحظة ضعف إيمان حتى اتفق على طريقة القتل والعياذ بالله، وهي أن يضعوه في تابوت خشب، وأقنعته أنه لن يتعذب وما هي إلا دقائق حتى يموت، ثم يضع التابوت في الصحراء في حفرة. فذهب إلى أحد النجارين وكان بينه وبينه معرفة، فقال أريد لك كذا وكذا. قال ليس هذا دولاب بل هذا حنوت. فأخبره بما يريد، فصلى يسبه ويشتمه، صلى يفتش على النجارين لا أحد يقبل. وبينما هو يفتش إذا بيد تلوح بين يديه، فنظر فإذا بولده ولده كان يتكلم، فأشار إليه فإذا بالأصبع يتجه إلى نحو محل حداد. فنظر إلى ولده وقال نعم بارك الله فيه، الحديد أقوى من الخشب يخدم الرائحة والصوت. وذهب الحداد ومن سوء حظه أن الحداد لم يكن عنده مزيد دين فلم يفكر إلا في المال، أخذ يعطيه المقاسات، أريد تابوت مقاسه كذا وكذا، وإذا بهذا الولد الذي لا يتكلم، إذا به يقول يا بابا خلي عمه يسوي دولاب كبير عشان أنت كبير، عشان لما أصير كبير أحطك في الدولاب زي ما حطيت أبوك. فإذا بذلك الأب يخشى عليه من شدة الهم، يقول لا يتكلم، فصفق. وما استيقظ من غيبوبته إلا وهو في المستشفى يبكي بكاء مريرا على ما كان ينوي أن يفعله مع أبيه بعد أن علم أن الله هو الذي أنطق ولده. ظل ينظر يمينا وشمالا لم يجد معه أحد، فتعجب كيف أكون في المستشفى وليس معي أحد. فخرج من المستشفى وركب السيارة وذهب إلى بلاته، فإذا بالناس يجلسون والنساء يبكون، وإذا بجبريل يأخذه في غرفة مجاورة ويقول لهم يا ولدي حين ذهبت إلى السوق من أجل أن تذهب وتصنع شيئا عند الحداد لا أدري ما الذي حدث، قال الناس لي أنك أصابتك غيبوبة، وحين أصابتك غيبوبة وفي هذا الهرج والمرج والناس يريدون أن يسعفوك سقط لوحا من الحديد على ولدك فمات. هذه مشيئة الله. فنظر الولد إلى أبيه وهو يبكي ويقول هذه عقوبة الله، هذه عقوبة الله. فهل من عودة إلى بر الآباء والأمهات؟ هل من عودة أيها الأحبة إلى ديننا العظيم؟ هل من عودة إلى فرض الجناح ودين الكلام؟ هل من عودة إلى أنت وملك لأبيك؟ هل من عودة إلى أن نعيش تحت أقدام آبائنا وأمهاتنا؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وارزقنا البر بأمهاتنا واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم ان كان والدنا على طيب الحياه فارزقهم الصحه والعافيه والسعاده في الدنيا والاخره، واشفهما من جميع الامراض، وارزقهما طول العمر وحسن العمل، وان كانوا افضوا اليك فاجعلهم روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم انزل على قبورهم الفسحه والسرور والضياء والنور، وانقذهم من دخل حولهم على كل شر. رب ارحمهما كما ربنا صغارا، رب ارحمهما كما ربنا صغارا،
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، وارزقنا واياهم البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم عاف كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مليس، وفك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزول كل عزم، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم، واسعد زوجات المسلمين بازواجهن، وابنا ولهم من ابنائهم وبناتهم قره اعين. اللهم ارزق اولادنا وبناتنا البر، اللهم ارزق اولادنا وبناتنا البر، اللهم ارزق اولادنا وبناتنا البر، واجعلهم ممن يبرون اباءهم وامهاتهم. اللهم انا نسالك الفردوس ونعوذك من النار. اللهم اجعل مصرنا في حفظك وحرزك وضمانك ورعايتك وامنك وجمالك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من وعدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ الله بك من شر ما استعاذك من وعدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.